الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 39 بعد 100 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو الأول من كتاب الصلاح، نشرعه في يومنا هذا الثاني من جمادى الآخرة لعام 47 و400 ألف. وقد تقدم في أول الكتاب بيان معنى كتاب، وأن الكاف والتاء والباء تدل على الجمع، والكتاب هو المتضمن للكتب والفصول والأبواب وربما المسائل، سمي بذلك لجمعه لما تقدم. الصلاح في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح والشرع التقرب إلى الله عز وجل بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، وهي واجبة وفرض بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في آيات من القرآن. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث طلحة بن عبيد الله قال رجل: يا رسول الله، أخبرني ما افترض الله علي. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه. وكان فرضها في مكة، فرضها الله عز وجل على الأمة ليلة المعراج، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فرضها 50 صلاة. ثم ما زال يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة موسى له إلى الله، حتى قال الله عز وجل: هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وأما حكم تاركها، فجمهور المتقدمين إن لم يكن إجماعهم على أنه كافر، كفر أكبر مخرج من الملة، لقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومها أن من لم يصلي ليس بأخ لنا. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه في الترمذي عن بريدة. ويقول عبد الله بن شقيق: ما كان الصحابة يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، أخرجه في الترمذي. وعمر الخطاب رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة في مرض موته، وكان خليفة ولم يخالف. وفرضت أول ما فرضت كما في حديث عائشة: ركعتان فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. وتأتي أحكامها وفضائلها كثيرة، أنها عبادة لله عز وجل، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أنها سبب للنهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها سبب للخيرات العظيمات والبركات الكثيرات، وكان إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة، وهي الصلاة بين العبد وبين الله، ولله حكمة في ترتيبها على هذا النسق. صلاة الظهر الصلاة الأولى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل فيها ابتداء، ثم صلاة العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. وسبحان الله، هذه الصلوات الأربع تصلى في قريب من 8 ساعات جميعها، بينما من بعد العشاء إلى الظهر لا تصلى إلا صلاة واحدة وهي الفجر، في قريب من 16 ساعة. ولله الحكمة فيما قضى وأمر وشرع. والذي يهمنا في هذا الكتاب هو دراسة أحكام الصلاة، لا ما يتعلق بغير ذلك إلا ما كان من ذكر بعض الفضائل، والله المستعان. قال رحمه الله: فضل بناء المساجد إذا كانت خالصة لله. بدأ بهذا الباب لأن المساجد هي مواطن الصلاة، وفي حديث حذيفة في مسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء عن جابر، متفق عليه. وهذا من فضل الله عز وجل، إذ أن النصارى كانوا يصلون في الكنائس، واليهود في البيع، وربما شق ذلك عليهم، بينما أهل الإسلام: أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، كما في حديث جابر المشار إليه. في حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وشرعت المساجد لإقامة الشعيرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي حديث أنس في الرجل الذي بال في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لا تبنى لها لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، أخرجه مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن حديث عثمان بن عفان في الصحيحين من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وأول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل المدينة بناء المسجد، وكان أول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنيت على التقوى، قال الله عز وجل مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. وفضائلها كثيرة في بنائها وفي الخطى إليها وفي الاعتكاف والجلوس فيها وفي تنظيفها وتبخيرها وتطيبها. وهي كان مأوى النبي صلى الله عليه وسلم لإعداد الجيوش ووعظ الناس واستضافة أهل الصفة، وما زال المسلمون في بركة وخير ما تعلق بالمساجد، فإذا بعدوا عن المساجد ضعف إيمانهم واستقامتهم. هذا إذا كانت المساجد يقوم عليها من يدعو إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أما إذا كان يقوم عليها من يخالف هذا الباب كالرافضة فإنها تتحول من بيوت لطاعة الله عز وجل إلى معصية الله، بل إلى الشرك والتنديد والزندقة والكفر الأكيد. وهكذا إذا سيطر عليها وتسلط عليها عباد القبور من الصوفية وأصحاب الموالد حولوها مما بنيت له إلى غير ذلك كما هو المعلوم من أحوالهم، إذ أنهم ربما أشركوا فيها ونددوا وأدخلوا القبور فيها أو بنوها على القبور مخالفين لشريعة الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري عيدا، ونهى أن يبنى عليه المسجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، صحيح عن عائشة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وهكذا ربما أخذ المساجد من لا يحسن القيام بها على الوجه الشرعي كأصحاب البدع من حزبيات أو ضلالات، كما هو حال الخوارج والحزبيين ومن إليهم، ربما اتخذوها للسريات ونحو ذلك فيخرجونها عما بنيت له. بينما أهل الاستقامة أهل السنة والجماعة السلفيون يقومون بها على الوجه الشرعي، يبنونها بالصيام والقيام وقراءة القرآن والمحافظة على الصلوات والحث على طاعة أولياء الأمور في طاعة الله والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. وشأنهم فيها أنها مساجد بنيت على التقوى من أول يوم، بينما مساجد أهل البدع تدخل في مسجد الضرار كل بحسبه. لا نقول مسجد الضرار تبطل الصلاة فيه، لكن مضارته للدين كل بحسبه. فمساجد الرافضة أسوأ، وهكذا مساجد عباد القبور من الصوفية ومن إليهم، والمساجد التي تحذر من السنة أو تقل السنة تنشر البدعة. فيتعين على أرباب الأموال الذين يبنون المساجد أن يحرص أحدهم على تسليم مسجده لمن يقوم به على الوجه الشرعي، لأنه قد يشارك في الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وحين يسلم المسجد إلى من يقيم فيه البدع يشارك الباني في هذه البدع وفي نشرها، ويناله من الإثم ما كان يرجو الحسنات، ولكنه أبى أن يسلك المسلك الشرعي في تسليم المسجد لمن يقوم به على الوجه الشرعي. المساجد أمانة ينبغي أن تسلم لمن يستخدمها لنشر التوحيد والعقيدة الصحيحة والعبادة الخالصة، ويدعو فيها إلى أحسن وأكمل ما يكون من المعاملات. وربما سمي المسجد بالجامع والمصلى وبيت الله تشريفا وتكريما وغير ذلك من المسميات. وقوله إذا كانت خالصة لله معناه إذا لم يخلص فيها لا أجر له، بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدقي. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا إبراهيم بن نشيط، وقد ثقة أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وقال أحمد ثقة ثقة. وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان 687 باب أسباب دخول الجنة، وفي صحيح ابن ماجه 738. وهذا الحديث متواتر، حتى قيل مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض من بنى مسجدا لله أي بيتا بناه على نية التقرب إلى الله عز وجل ليصلي فيه الناس كمفحص قطاه، المكان الذي تأوي إليه القطاه هي نوع من الطير فوق الحمامة أو أصغر من ذلك، بنى الله له بيتا في الجنة. ومن بنى الله له بيتا في الجنة دخله بإذن الله عز وجل وإنا له ما ناله، لكن بالشرط المتقدم الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: دعاء دخول المسجد. في الصحيح عن أبي حميد وأبي أسيد كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك. وهناك أذكار غير هذه لكن بعضها لا يصح، منها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونحو ذلك، ولكن هذا الذي ذكر أصح ما يكون. ويأتيه حديث ويلي حديث عبد الله بن عمرو الآتي. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم، استعاذ بالله العظيم الواسع الكبير سبحانه وتعالى، العظيم في ذاته وفي صفاته وأفعاله، وبوجهه الكريم الوجه العظيم المتصف بصفات الجلال والكمال والكبرياء والعظمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصر من خلقه، وسلطانه القديم السلطان الأزلي الأبدي، فإن الله عز وجل ذو السلطان وذو القوة ويوصف بالقدم، ولكنه الأول الذي ليس قبله شيء من حيث التسمية، لا يسمى بالقديم من الشيطان الرجيم وأعوان الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم هو إبليس، والاستعاذة من استعاذة منه من أعوانه. قال: عقد؟ قال: قلت نعم، يعني سمعته. قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال: الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حفظه الله من نزغات الشياطين ومن همزه ونفخه ونفسه. وهذا حديث عظيم يأتي به الداخل إلى بيت الله فيكرمه الله بهذه الاستجابة. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي. ويأتي إن شاء الله في كتاب الدعوات والأذكار 1671 باب استعاذات أخر، وكتاب التوحيد 4549 بسم الله العظيم وفي الصحيح أبي داود 466. قال رحمه الله: قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. هذا حديث حسن، لكن قال هو معلكم بسنن النسائي الكبرى، وقد أورده الشيخ رحمه الله في أحاديث معلى ظاهر الصحة برقم 463. قال رحمه الله: وجوب تحية المسجد. هذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة وليست واجبة، وصرفوها من الوجوب إلى الاستحباب، لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية: فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهو متفق عليه. وربما صرفوه بحديث ثلاثة الذين في قصة أبي واقد الليثي أخرجها البخاري أنهم دخلوا المسجد ولم يذكر أنهم صلوا، مع أنه الله أعلم ربما صلوا في زاوية من زوايا ثم قدموا، وربما ذكروا أقوال غير هذا. الحديث السابق قال: هذا حديث ظاهره الحسن، وقد كنت كتبته في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، ولكن الإمام النسائي ذكر في عمل يوم الليلة. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. خالف محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن كعب قوله، يعني ليس من قول كعب الأحبار، ثم ذكر ما ذكر. قال الترمذي رحمه الله في بيان حديث رقم 316: والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحب، وإذا دخل الرجل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر، يعني كان يكون على غير طهارة، أو يكون خطيبا، أو يجلس على كرسي، أو نحو ذلك. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صلي ركعتين. ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صلي ركعتين. ثم جاء الجمعة الثالثة فقال: صلي ركعتين. ثم قال: تصدقوا فتصدقوا، فأعطاه ثوبين. ثم قال: تصدقوا فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى هذا أنه دخل المسجد بهيئة بذة، فرجوت أن تفطنوا لا فتتصدقوا عليه، فلم تفعلوا فقلت: تصدقوا فتصدقتم، فأعطيته ثوبين. ثم قلت: تصدقوا فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك، وانتهر. هذا حديث حسن. استدل من استدل بهذا الحديث على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن يصلي ركعتين حتى يتفطن له الناس، ومع ذلك قال شيخنا رحمه الله: هذا ليس صارفا للأحاديث الدالة على وجوب تحية المسجد، ولكن المقلد يتشبث بالشبهة أوها من خيط العنكبوت انتهى. زد على ذلك: قد جاء عن حديث جابر في صحيح مسلم وهو في الصحيحين بدون ذكر اسم الصحابي أن رجلا دخل المسجد فجلس ولم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأمر أن يتجوز فيهما، فإذا كان قد أقامه من مجلسه دليل على وجوبهما. وأخرجه الحميدي فقال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء مروان بن الحكم يخطب يوم الجمعة، كان أميرا للمدينة، فقام يصلي ركعتين، فجاء إليه الأحراس ليجلسوا، فأبى أن يجلس حتى صلى الركعتين. وهذا أبو سعيد مع قيام الحرس عليه لإجلاسه ومنعه من الصلاة أبى إلا المضي فيها، لو كان يراها مستحبة لجلس. فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا: يا أبا سعيد، كاد هؤلاء أن يفعلوا بك. فقال أبو سعيد: ما كنت لأدعهما لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. خرج أبو يعلى فقال حدثنا أبو خيثمة حدثنا يحيى عن ابن عجلان أخبرنا عياض، فذكر وفيه شدة تحري الصحابة للعمل بالسنة والحرص عليها. فقال رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة مروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوا فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا لا يفعلوا بك فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. يعني الذي يرى الاستحباب جعلها حادثة عين، والذي يرى الوجوب استدل بعموم الحديث. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن. الحديث رقم 802 تخريجه سبق في كتاب الإيمان 488 الإيمان بوجود الشياطين. وهذا الحديث تقدم في كتاب العلم 44 باب العالم يعمل بما يعلم وإن أنكر عليه الجهال، وقد تقدم تخريجه في ذلك الموطن. البخاري أين ذكر كتاب أين ذكر المساجد؟ في كتاب الإمامة ولا في أي كتاب؟ ولا في كتاب صفة الصلاة؟ من يفيدنا؟ لأنه لم يعقد كتابا خاص بالمساجد. نعم في كتاب الصلاة ذكر أبواب كثيرة في كتاب الصلاة، كان يستحق أن يكون له كتاب خاص. إلى هنا بارك الله فيكم.